يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة، إذاعة الإبانة السلفية، ونواصل شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وكنا قد وصلنا إلى الباب 30 إلى مسائله. الباب 30 الذي عنونه المصنف بقوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر تحته يعني آية أخرى، وذكر حديثين وأثرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما المسائل فذكر المصنف رحمه الله 11 مسألة، بدأ بقوله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، يعني قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وعرفنا أن معنى الآية أن بعض الناس يصير المخلوق الذي هو غير الله أو الذي المخلوق يعني سوى الله ندا لله جل وعلا، أي مثلا ونظيرا وشريكا. كيف ذلك؟ بحيث يسوي بين المخلوق وبين الخالق في هذه المحبة التعبدية، المحبة المقرونة بالتعظيم والخوف والرجاء، والتي لا تصلح إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وإذا قال يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبونهم كحب الله، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد أو زعماءهم كحبهم الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للآلهة المزعومة أو لزعمائهم، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة المشركين هي محبة مشوبة بمحبة غير الله، بالمحبة مع الله. فلذلك محبة المؤمن لله أعظم وأشد من محبة المشرك لله، وإن كان يستفاد من هذا أن المشرك يحب الله حبا شديدا، ومع ذلك لا ينفع هذا ما دام فيه شركة وصرف للعبادة لغير الله مع الله جل وعلا. وعرفنا أن محل الشاهد هو قوله يحبونهم كحب الله، فهذا سماه الله تنديدا، لأن المحبة التعبدية لا تصلح إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال الثانية، أي المسألة الثانية، تفسير آية البقرة، تفسير عفوا آية براءة، يقصد الآية التي من سورة التوبة، وهي المسماه بآية المحاب الثمانية، حيث يقول الله جل وعلا فيها: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد الله بهذا الوعيد الشديد، وهو قوله فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره أي بعقابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله جل وعلا. هذا في شأن من قدم محبة هذه الأمور الثمانية على محبة ما يحبه الله ورسوله وعلى محبة الأعمال الصالحة والاجتهاد في العمل الصالح. فهذه الآية فيها الوعيد الشديد على من قدم المحبة الثمانية على محبة الله أو محبة رسوله أو محبة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، وهذا لا شك أنه يقدح في كمال الإيمان الواجب، هذا يقدح في كمال الإيمان الواجب. الثالثة يقول الشيخ: وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال، يعني وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النفس وعلى المال والأهل. وإن كان الحديث الذي أورده المصنف فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. وأما النفس فجاء ذكرها في حديث عمر رضي الله عنه، وقد ربما سبقت الإشارة إليه. فالمهم أن تقديم ما يحبه نبينا عليه الصلاة والسلام ومحبة نبينا عليه الصلاة والسلام من محبة الله جل وعلا، فيجب تقديمها على ما نحبه، فكيف بما يحبه الله جل وعلا وكيف بمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا محل الشاهد من الحديث، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من المحبة في الله، ومحبة الأعمال الصالحة من المحبة لله. ونحن ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، فلا يحب أحد لذاته إلا الله وحده جل وعلا. وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام فهي محبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهكذا الأعمال الصالحة، فهما محبتان في الله ولله تابعتان لمحبة الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة يقول المصنف: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أن نفي الإيمان في حديث أنس لا يؤمن أحدكم لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا فيه تفسير من المصنف للحديث. وإن كان في الدرر السنية سئل فأجاب بجواب يعني قد يظن أنه يتعارض مع ما فعله هنا في كتاب التوحيد، حيث جاء في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 85 و100: وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن أحاديث الوعد والوعيد، فأجاب: ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، يجب الإيمان به ولو لم يعرف الإنسان معناه، وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد كذلك، وأشكل الكل على كثير من الناس من السلف ومن بعدهم، ومن أحسن ما قيل في ذلك: أمروها كما جاءت. يقول المصنف: معناه لا تتعرضوا لها بتفسير، وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو يخلدون أصحابها في النار، أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه لا يتمه، كقوله الأعرابي: صلي فإنك لم تصل. والجواب الأول يعني عدم تفسير أصوب وأهون وأوسع، وهو الموافق لقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية، انتهى كلامه رحمه الله. ولعل الجمع بين ما فعله هنا وما جاء في نص الفتوى المشار إليها أو ما مقروءة من كتاب الدرر السنية، هو أنه مع عامة الناس لا يفسر لهم النص حتى يبقى على هيبته، وحتى يعني يؤتي أكله في نفوس الناس ويكون أوقع من حيث التأثير. وأما مع الخاصة ولا سيما في مقام الرد على أهل البدع كالخوارج والمعتزلة الذين فهموا هذا الحديث فهما سقيما، وهو تكفير صاحب الكبيرة، فلا بد من يعني ذكر معناه الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه لا يؤمن الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الواجب. هذه الصيغة كما دل على ذلك استقراء الكتاب والسنة كما يقول شيخ الإسلام تدل على نفي الإيمان الواجب، ولا يدل على نفي أصل الإيمان إلا إذا اقترن بذلك الاستحلال، وهذا يرجع إلى الاعتقاد. أما مجرد يعني ترك ما ذكر بعده فهذا يعتبر قادحا في كمال الإيمان الواجب. ثم يقول المصنف رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، إشارة إلى أن الحديث جاء بالروايتين: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر هذه الثلاث التي هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. وفي الرواية الأخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، وحلاوة الإيمان أي لذته، كما يستلذ اللسان الطعام ويتذوقه ويجد طعمه ويحس به، فكذلك القلب يتلذذ بالإيمان ويجد حلاوته وطمأنينته وسكينته وانشراحا في الصدر وغير ذلك، وهذا إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة معا، وإلا إذا فقد واحد منها فلا يجد طعم الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. بقي التنبيه على أن قوله أحب إليه مما سواهما، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ذاك الخطيب الذي قال: ومن يعصيهما، فقال: بئس الخطيب أنت. فهذا يعني ذكر له أهل العلم أجوبة يعني لما كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك، فبعضهم ظن أن هذا لأنه جمعهما في ضمير واحد، مع أنه قد جاء في هذا الحديث. فأحسن شيء يعني في الجمع بين الضميرين أن التحقيق في رواية حديث ومن يعصيهما أن الإنكار انصب على وقف الخطيب عليها، فيوهم ذلك عطفها على ومن يطع الله ورسوله، يعني يوهم عطف ذلك على من يطع الله ورسوله في الحكم أي فقد رشد، وهذا التخريج هو تخريج أبي جعفر الطحاوي، ورجحه أحد الباحثين في كتابه الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم في الصفحة 16 و400، بعد ذكره لخمس مذاهب في المسألة لمن أراد الاستفاضة في هذا الموضوع فليرجع إلى هذه الدراسة. يقول المصنف رحمه الله: السادسة، المسألة السادسة، أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. المقصود يعني ما ورد في حديث أو أثر ابن عباس، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله، أي ما ينشأ عن الحب من نصرة وإعانة، والمعاداة في الله ما ينشأ عن بغض من بعد وعدم ركون، والمعاداة هذه الأربع يقول المصنف التي لا تنال ولاية الله إلا بها. لا تنال يعني لا ينال تأييد الله، محبة الله لعبده وتأييده وتوفيقه إلا بها، كما ذكر ابن عباس ذلك حيث قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ومن ذلك الحب في الله والبغض في الله، فهذا يدل على وجوب هذا الأمر. ثم يقول المصنف: السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. للأسف الشديد صارت عامة المؤاخاة، هذا في عهد ابن عباس رضي الله عنهما، في عهد يعني آخر عهد الصحابة يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا بخلاف ما كان الشأن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى بلغوا من الإيثار ما وصفهم الله عز وجل به بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن بعدهم تغير الحال، وفي هذه الأزمنة المتأخرة للأسف الشديد صار المرء يعادى لأجل أنه على التوحيد والسنة، ويحب لأجل أنه على الكفر أو الشرك أو البدعة والفسق، وهذه أخطر ولا شك، كما يعني أشار إلى ذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب الحفيد في شرحه الأول لكتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد. يقول المصنف رحمه الله: الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. والمقصود تفسير ابن عباس أن الأسباب هنا المودة، وهو في الحقيقة تفسير للأسباب ببعض أفرادها، وإلا التفسير الشامل أن الأسباب جمع سبب، والسبب هو الموصل إلى الشيء فيدخل فيها أي سبب، يعني هذا الشيء الذي كان يفعله ليتوصل به إلى أن تكون لديه مكان عند الله أو شيء من هذا القبيل، محبتهم مع الله، كانوا يحبونهم كحب الله ظنا منهم أنهم بهذا تكون لهم حظوة ومكانة ويشفعون لهم عند الله، فإذا بها تنقطع هذه الوصولات وتنقلب هذه المحبة عداوة، ويكفرون بعبادتهم كما قال الله عز وجل: ويكونون عليهم ضد أحوج ما كانوا إليها. فإذا الأسباب أعم من مجرد المودة، لكن تفسيرها بالمودة فرد من أفرادها. الحاصل أن المحبة مع الله عز وجل هذه محبة شركية تكون يعني سببا لحرمان المرء من محبة الله ورحمته سبحانه وتعالى، يعني نتائجها عكسية، وهذا ما يدل على شدة تحريم المحبة مع الله، فهي شرك أكبر والعياذ بالله. يقول المصنف رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول المسائل. قد يقول قائل: من أين استنبط المصنف رحمه الله هذه الفائدة؟ فلما يقول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة المشركين لله، نفهم من ذلك أن محبة المشركين لله شديدة، هذه يعني يحبونهم كحب الله، تدل على أنهم يحبون الله محبة تعظيم، محبة تعبدية، والمحبة التعبدية محبة شديدة فيها كمال الذل مع تمام الحب، فليست يعني مجرد محبة طبيعية، لكن أشركوا معه غيره فلا تنفعهم هذه المحبة، كما جاء في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. المسألة العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الوعيد أي الشديد على من كانت الثمانية أي المتعلقة بالأمور الدنيوية مقدمة على محبة دينه، وهي المذكورة في آية براءة في آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، الآية التي سبق وأن ذكرها. ثم يقول المصنف رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فهو الشرك الأكبر. وهذه هي أهم فائدة وخلاصة، حيث إن المصنف رحمه الله كثيرا ما يختم مسائله بما يريده في الترجمة، فإذا فاتك عنوان ترجمة، لأن المصنف ترجم بآية، فستجده في آخر المسائل في الغالب، فهذه هي التي تصلح كعنوان، يعني لو أردنا أن نجعل عنوانا لهذا الباب، فكان المصنف يقول: يجب أن تكون محبة تعبدية لله وحده، فهذا توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. وننتبه هنا إلى أن المقصود ليس الكمية في التسوية، لما يقول الله عز وجل يحبون كحب الله، ليس في الكمية وإنما في النوعية، فمجرد صرف هذا الحب الذي لا يصلح إلا لله ولو شيئا يسيرا منه لغير الله يكون شركا. يعني بمثال آخر يتضح المقال: لو أن شخصا كل حياته يدعو الله وحده، ويوم من الأيام جاء إلى قبر أو لم يذهب إليه، المهم أنه دعا الميت وقال: يا سيدي البدوي مثلا، أرزقني الإيمان أو العلم النافع والعمل الصالح مثلا، فيكون بذلك قد أشرك وسوى غير الله بالله في الدعاء في هذه العبادة أو في العبادة مطلقا، يعني أشرك بالله في العبادة، فهو مشرك. ولا يشترط أن حتى يدعو بالمقدار الذي كان يدعوه من قبل، فقولهم: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المعاملة في العبادة، حيث صرفنا لكم شيئا من مما يستحقه الله وحده سبحانه وتعالى. لا يشترط فيه كما ذكرت الكمية، وإنما المقصود ماذا؟ النوعية إن صح التعبير. بهذا نكون قد أتينا على الباب 30، وهو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم يتبعه المصنف رحمه الله بالباب 31، حيث أيضا ترجمه المصنف أو عنونه بآية من كتاب الله، فقال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول المصنف الآية: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. ثم أورد المصنف ثماني مسائل أعقبها هذا الباب، ودائما يعني نحاول أن نترك المسائل في الدرس الذي يليه حتى يعني كأننا نستذكر بذلك ما سبق شرحه في الدرس الماضي، وهي المسائل التي يركز عليها المصنف في الباب. فإذا هذا الباب أيضا بوابه المصنف بآية، حيث قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، الآية من سورة آل عمران. المقصود بهذا الباب أيضا عمل من أعمال القلوب العظيمة التي لا بد أن تقترن بالمحبة، وذلك أن من أحب شيئا فلا شك أنه يخاف فواته ويرجو حصوله، ولذلك هذه الثلاث هي أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء، لعظم موقعها في العبادة، ولا بد أن يقبل بها المرء على الله جل وعلا. وبل إن الله سبحانه وتعالى ذكر العبادة بهذه الثلاث كما في آية الإسراء: أولئك الذين يدعون، قبل ذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله، كيف ذكر عبادتهم لله بهذه الأركان الثلاثة؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون على وجه المحبة كل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويتنافسون ويتسابقون في ذلك، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالمحبة بمثابة الرأس كما يقول ابن القيم، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، ولا بد للطير في طيرانه من هذه الثلاث، فإذا فقد الرأس فقد يعني الطائر أصلا، وهكذا إذا فقد أحد جناحين أو كلاهما لا يستطيع أن يطير، فكذلك المرء في سيره إلى الله عز وجل. وقد جاء ذلك أيضا في قوله تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء، فوصفهم بقوله يعني كأنه تعليل لسبب استجابة الله لهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات يعني في الأعمال الصالحات، ويدعوننا يعبدوننا رغبا ورهبا. فالرغب فيه يعني يتضمن الرجاء وفيه معنى المحبة، والرهب يتضمن الخوف. والخوف في اللغة معروف يعني هي حالة شعورية تعتري الإنسان من توقع مكروه في المستقبل، ولذلك يعني تجد بعض المعاجم أو بعض المعجمات، هذا هو الصحيح، يقال معجمات لا معاجم، لأن يعني مفاعل ليست يعني جمعا لمفعل معجم، نعم، وإنما لمفعل، نعم. لذلك تجد قلت بعض المعجمات، معجمات اللغة، يفسرون الخوف بالفزع، وهذا من باب التقريب، وإلا فهناك فروقات دقيقة بين هذه الألفاظ: الفزع، الخوف، الوجل، الخشية، الرهبة. فالفزع يكون من شيء مباغت مفاجئ، والخوف كما رأينا حالة شعورية تعتري الإنسان من توقع حصول مكروه في المستقبل. وأما الوجل فيكون مما هو حاصل، وأما الخشية فهي خوف مقترن بالعلم والتعظيم، وأما الرهبة فهي الإمعان في الهروب. فالفزع يكون من شيء مباغت كما في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عن قلوبهم فزع الذي أصابهم بغتة مما سمعوه من كلام الله. وهكذا يقول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وأما الوجل فيكون مما هو حاصل كما في وصف السابقين بالخيرات من سورة المؤمنون، حيث يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون من أعمال صالحة أو يبذلون ما يبذلونه من أموالهم، والحال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وحالهم أثناء أعمالهم الصالحة وإعطائهم للصدقات والنفقات وما إلى ذلك أن قلوبهم خائفة. وهكذا قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهروب والخوف، وأما الخشية فهي كما ذكرنا خوف مقترن بالعلم والتعظيم. فلذلك يعني يمثل بعض أهل العلم لتقريب صورة هذه المعاني المتقاربة بأنك لو كنت تمشي مثلا في الغابة فتوقعت خروج الأسد فيعتريك حينها خوف، لأنه حالة شعورية من توقع حصول مكروه في المستقبل، فإذا رأيته بغتة حصل لك الفزع، فإذا كنت بين يديه حصل لك الوجل، فإذا فررت يعني وأمعنت في الفرار والهروب حصلت لك الرهبة، فإذا صعدت شجرة ومن فوق الشجرة رأيته ورأيت صورته المهيبة وتعرفت على يعني على صوته وعلى صورته، وكما قال المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، فتحصل عندك خشية لأنك علمت يعني مقدار جثته وهيبته وما إلى ذلك. هذا في اللغة، لكن لا شك أن الخوف من الله جل وعلا ليس كالخوف من المخلوق، بل الخوف من الله في الحقيقة طمأنينة وأمان. فلذلك يقول أهل العلم: كل من أحب غير الله عز وجل فإنه يعذب به، من أحب غير الله عذب به، ومن خاف غير الله سلط عليه، ومن رجا غير الله أهين وذل له. أما محبة الله والخوف منه ورجاؤه فهذه في الحقيقة هي نفسه، هي عفوا نفس القلب وحياته وروحه. فقلوبنا مفطورة على أنها تعيش بعبادة الله سبحانه وتعالى، كما أن جسدنا يعيش بالهواء والماء، كذلك قلوبنا تحيا بمحبة الله وخوفه ورجائه. إذن هذا الباب كأن المصنف رحمه الله سيذكر فيه ما يدل على أن الخوف قد يكون عبادة، طبعا إذا اقترن به ماذا؟ كمال الحب مع تمام الذل والرجاء والتعظيم. والخوف من حيث الحكم الشرعي ينقسم، يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام: يعني خوف محرم، وخوف مباح، وخوف واجب، وخوف وهمي. أما الخوف الواجب عفوا الخوف المحرم فينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو خوف السر، يسمى أيضا بخوف السر، أن تخاف من مخلوق أن يصيبك بمكروه دون سبب ظاهر أو لا يقدر على هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، كما كان شأن أهل الجاهلية يخوفون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بآلهة مزعومة. لذلك يقول إبراهيم خليل الرحمن قال لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وهكذا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقولون له أي قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. وهذه آية هود التي قالوا له ما جئتنا ببينة، فانظروا كيف يخوفونه بآلهة مزعومة وهو يتحداهم مع آلهة مزعومة وهو فرد وحده، وهذا يدل على أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى وأنه على الحق، وما استطاعوا أن يصلوا إليه بمكروه لعصمة الله له. وهكذا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام ويخوفونك بالذين من دونه، فتجد هؤلاء يخوفونك بالمخلوق، فإذا حذرتهم مثلا من عبادة صاحب الضريح يقولون أنت لن تصبح، وإذا أصبحت يجدون لها تأويلة، مثل ما يذكر الشيخ صالح الشيخ قصة حفظه الله عن أحد في مصر في طنطا معروفة بقبر البدوي، أنه ركب سيارة أجرة وعند الضوء الأحمر توقف، فجاء أحد السؤال أو الشحاتين أي المتسولين فأعطاه في البداية أعطاه صدقة، فأراد هذا الشحات أن يزيده هذا الزبون، فقال الشحات سألتك بوجه البدوي إلا زدتني، فأخذ منه الشيخ أو غيره ما أعطاه، فلما رآه صاحب السيارة قال لماذا يعني أعدت ما أعطيته، فقال هذا شرك، فصار الرجل خائفا يعني السائق سائق السيارة خاف أن يصيبهم البدوي بشيء، فلما وصلوا بأمان قال الشيخ أرأيت وصلنا ولم يصيبنا شيء، فقال صاحب السيارة أصل السيد البدوي حليم. هذا لا شك أنه من خوف السر، كأن تخاف أن تفقد أبنائك أو بصرك أو تمرض أو يحصل لك حادث دون سبب خاصة من الأموات، فهذا يعني اعتقاد جعلته مثل الله عز وجل الذي نخاف منه إذا جنينا بذنب أو ارتكبنا تقصير في جنبه أن يصيبنا في أبداننا أو في أبنائنا، كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعض العامة يقولون إذا لم تقم بالزردة والوعدة فسيكون القحط هذه السنة، فما العلاقة بين القحط وبين صاحب الضريح؟ فهذا يدلك على يعني خوفهم من أصحاب القبور أعظم من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ما كان يفعله المشركون تخويف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بآلهة مزعومة، كان أنبياء الله ورسله ما يخافون، لأنه كلما كان خوفك من الله أعظم كان خوفك من المخلوق أقل، ثم هؤلاء يعني لا ينبغي أن يصرف لهم هذا الخوف، خوف السر هذا لا ينبغي أن يكون إلا من الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا الخوف محرم، يعني نوعان خوف الذي هو شرك أكبر وخوف معصية أو بعضهم يعده شركا أصغر، أن تخاف من مخلوق بحيث تترك لأجل هذا الخوف واجبا أو تفعل محرما دون الشرك بالله عز وجل، مثل ما يقول الشيخ بن باز رحمه الله إنسان يخاف من انتقاد الناس له مع علمه بوجوب إعفاء اللحية يجعله لا يعفيها، وهذا كما أشرت بعض أهل العلم يعتبر شركا أصغر كالشيخ محمد عبد الوهاب الترسني وغيره، ومنهم من يعتبر معصية ولا يعتبر من قبل الشيخ الأصغر كالشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين. وعلى كل حال لا شك أن فيه التفاتا لغير الله عز وجل بهذا الخوف، وإذا استمر على هذا الأمر فيخشى عليه وقد يصل به إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فكل أعمال القلوب يخشى الإنسان على نفسه من الانحراف فيها. هذا النوع الأول، ولعل خوف المعصية والشرك الأصغر هو الذي يعني تدل عليه الآية التي ترجم بها المصنف في العنوان كما سيأتي في تفسيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعندنا الخوف المباح، الذي هو الطبيعي أن تخاف من شيء بمقتضى الجبلة، ويكون يعني سبب الخوف ظاهرا كالأسد أو الحيوان المفترس. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، خائف من قومه أن يلقوا عليه القبض ويؤذوه. وهكذا مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وصفهم الله جل وعلا بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وموسى عليه السلام من أولي العزم عليه السلام، وهو لا شك لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لكن المذكور عنه من الخوف هو خوف طبيعي، وهذا لا ينافي أن يكون خائفا من الله عز وجل، الخوف التعبدي. أما النوع الأخير فهو الخوف الوهمي، وهذا في الحقيقة دليل على الجبن والخور. فمثلا إنسان في مكان يتوهم أن أسدا سيخرج له دون سبب ظاهر، حيث ربما يكون في مكان لا توجد فيه الأسود، وربما يمنعه من الصلاة في المسجد، فإذا منعه من الصلاة في الجماعة يصير خوفا محرما، يصير ماذا؟ خوفا محرما. فإذا هذا الذي ترجم له المصنف رحمه الله بالآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وعرفنا أن وجه مناسبة هذا الباب لما قبله لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بالمحبة والخوف والرجاء، لا بد من هذه الثلاث. فكأن المصنف يقول: ينبغي أن نفرد الله عز وجل بهذه العبادة والخوف، وهذا من التوحيد، وصرف الخوف لغير الله شرك. وعرفنا متى يكون شركا: إذا كان خوف سر، أن تخاف من المخلوق أن يفعل لك شيئا لا يقدر عليه إلا الله، تخاف أو أن تخاف من الميت مطلقا، من الغائب، من العاجز، من الحي، أن يصيبك بما لا يقدر عليه إلا الله دون سبب مباشر واضح. فإذا يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذه آية الترجمة من أواخر سورة آل عمران، وقد وردت بما تعلق بغزوة حمراء الأسد التي كانت عقب غزوة أحد، ولذلك يسبقها قوله جل وعلا: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من أحد سمع بأن أبا سفيان يريد أن يعيد الكرة، يعود لينتقم من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فندب أصحابه الخروج مع ما هم فيه من جراحات، حيث قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هذا يعني عموم يراد به الخصوص، حيث أن الناس المراد به هنا شخص واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أيضا عموم يراد به الخصوص، يعني أبا سفيان وجنده، فاخشوهم أي خافوهم، فإذا خفتموهم ستتركون الواجب وهو قتالهم. فزادهم إيمانا أي خوفا من الله عز وجل، فكلما زاد خوف المرء من الله عز وجل كلما نقص في قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما زاد خوفه من أولياء الشيطان كلما نقص في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله أي الله جل وعلا هو الذي يكفينا كل الشرور، ونعم الوكيل أي نعم الموكل هو الله سبحانه وتعالى الذي تعتمد عليه القلوب في جلب المنافع ودفع المضار. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا يعني خرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع يسمى حمراء الأسد ينتظر قدوم أبي سفيان، لكن أبا سفيان نكل وعاد القهقرة ورجع النبي عليه الصلاة والسلام منتصرا مع جنده. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله الله ذو فضل عظيم. ثم قال الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم يعني ما ذلكم، والمشار إليه يعني نعيم بن مسعود الأشجعي الذي قال فيه الله عز وجل إن الناس الذي قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إنما ذلكم أي القول في الحقيقة هو من تخويف الشيطان وإرجافه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وهذه فيها وجهان لأهل التفسير، فأكثر أهل التفسير على أنها على حذف المفعول به أي الأول أي يخوفكم أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، فمعنى ذلك هو الذي يوسوس في صدور الناس يأتونهم فيأتونكم ويخوفونكم بأولياء الشيطان، وهذا المعنى أظهر في الآية. فحقيقة الأمر أنه ليس ذلك الرجل هو الذي يخوفكم، لكن من ورائه لمة الشيطان، فهو الذي وسوس له وأوهمه هذا الأمر. يخوف أولياءه يعني يخوفكم، فالكاف مفعول به أول وأولياءه مفعول به ثاني، وأولياء الشيطان طبعا هم الكفار. والوجه الثاني في تفسير هذه الآية، هناك من قال يعني يخوف الشيطان أولياءه كما قال الله عز وجل إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيعني الشيطان خوف أولياءه منكم، ألقى في قلوبهم الخوف منكم. يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا محل الشاهد. فلا تخافوهم أي لا تخافوا أولياء الشيطان، فتتركوا ما أمركم الله به وما ندبكم إليه رسوله عليه الصلاة والسلام من الخروج لقتالهم من الجهاد في سبيل الله. وخافوني يعني وقدموا مخافتي على مخافتي، فتمتثلون أمر الله وتجتنبون نهيه إن كنتم مؤمنين. فهذه تدل على أن الخوف عبادة، وبالتالي ينبغي أن يفرض الله جل وعلا بها. والآية تدل على أن الخوف عبادة من ثلاثة أوجه، قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يدل على أن الخوف عبادة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تعليق هذا الأمر بالإيمان إن كنتم مؤمنين، وهنا يحتمل والأظهر أنه إذا علق بالإيمان فالمقصود الخوف الواجب الذي تركه يعتبر معصية، يقدح في كمال الإيمان واجب، هذا الظاهر، لأن الآية في سياق مسألة ترك القتال. فإذا كان الخوف من الكفار يؤدي إلى ترك القتال مع توفر الشروط وانتفاع الموانع، فهذا يعتبر خوفا محرما، وهو من النوع الثاني الذي هو خوف المعصية. ويحتمل أن المقصود إن كنتم مؤمنين أصلا، هنا هذا خوف شركي شرك أكبر، هذا في حالة إذا ما خافوهم خوفا كخوف الله عز وجل بحيث لو أمروهم بالشرك لفعلوا. وعلى كلا الوجهين يدل أن الخوف شرط في الإيمان لا بد منه في الإيمان، ويدل على أن الخوف من الإيمان، فهو من العبادة من الطاعة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله جل وعلا شرك وتنديد. وأما الوجه الثاني الذي يستفاد منه أن الخوف عبادة، وبالتالي صرفها لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد. أمر الله جل وعلا بالخوف منه حيث قال وخافون، خاف الله أصلها خافوني، حذفت الياء يا المتكلم تخفيفة، ويا المتكلم هي المفعول به وتعود على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى عليكم أن من ضوابط العبادة أنها كل ما أمر الله به، وهنا الله عز وجل يأمرنا بهذا العمل القلبي الذي هو الخوف منه، فدل ذلك على أن الخوف منه عبادة، وبالتالي صرفها لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد. الوجه الثالث في الآية على أن الخوف عبادة هو أن الأمر بالشيء بعد النهي عن ضده يدل على الاختصاص، وهذه قاعدة قررها أهل العربية. وما هي أفعالنا وأعمالنا التي تختص بالله عز وجل؟ هي العبادة. فقوله فلا تخافوا وخافوني كأنه قال خصوني بالخوف ولا تصرف الخوف لغيري. طبعا هذا الخوف المقصود به خوف تعبد مقترن بالتعظيم والمحبة والذل، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. مثل هذه الآية قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآية دلالتها على أن الخوف من العبادات التي ينبغي صرفها لله وحده، ولا شك أن صرفها لغير الله سيقدح إما في كمال الإيمان الواجب أو في أصل الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية من سورة التوبة، وهي قوله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبعد أن بين الله عز وجل بأن المشركين ليسوا أهلا لعمارة المساجد كما قال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فما ينبغي المشرك ولا هو أهل لعمارة المسجد، لا العمارة الحسية أي بناءها، ولا العمارة المعنوية أي عبادة الله عز وجل فيها، فليس أهلا أن يصلي فيها ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يذكر الله، لأن هذه الأعمال مشروطة بالإيمان وهو كافر، أعماله حابطة ولا يصح أو لا تصح منه عبادة. إذن يقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله حال كونهم شاهدين أن يشهدون على أنفسهم بالكفر، أي أعمالهم وأقوالهم هذه شهادة عملية كلها تشهد عليهم بأنهم كفار، كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيهلون من مناه ومن اللات والعزة ويطوفون بها ويصرفون العبادة لها فيشركون مع الله غيره، وإلا كشهادة قولية على أنفسهم بأنهم كفار، أي يقولون على أنفسهم نحن نشهد على أنفسنا بأننا كفار، قد يعني لا يكون هذا واقعا. إنما يعمر مساجد الله أي لا يصلح لعمارة المساجد أي العمارة الحسية والمعنوية إلا من توفرت فيه هذه الأوصاف الخمس وعلى رأسها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فإذا الوصف الأول في الآية من آمن بالله، والإيمان بالله هذا يجمع كل أصول الإيمان، فهو أصل الأصول أول شيء هو توحيد الله، وهذا يدخل فيه الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب. والوصف الثاني واليوم الآخر، ونص عليه لأنه من أعظم البواعث على طاعة الله جل وعلا، ولذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن بين الإيمان به عز وجل والإيمان باليوم الآخر في الحث على فعل معروف أو ترك منكر، كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. كما قال الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يعني لا شك أنه باعث عظيم بعد الإيمان بالله على الأعمال الصالحة وترك الأعمال المنكرة. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت من عذاب القبر وفتنته ونعيمه والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار وما بين ذلك من الصراط وتطاير الصحف والشفاعة، بل يتصل أيضا بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. فهذا بالنسبة للعقيدة أهم شيء الإيمان بالله واليوم الآخر. الوصف الثالث والرابع في الآية وأقام الصلاة وآت الزكاة. فبالنسبة للأعمال الظاهرة فأهمها وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقامة الصلاة دليل على الإتيان بحق الله عز وجل، وإيتاء الزكاة دليل على الحرص على نفع الناس والإحسان إليهم. ودين الله جل وعلا قائم على هذين الأمرين، الإحسان في حق الله عز وجل بالعبادة والإحسان إلى الناس بالحرص على نفعهم وبذل الخير لهم بالمعروف، وعلى رأس ذلك دفع الزكاة الواجبة. فكثيرا ما تقرن الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم لهذا المعنى الذي ذكر. وأقام الصلاة يعني أتى بها على الوجه القويم بشروطها وواجباتها وأركانها وخشوعها إلى آخره. وآت الزكاة يعني أعطى الزكاة المفروضة التي هي إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة لأشخاص أو لأصناف مخصوصين. والوصف الخامس في الآية ولم يخشى إلا الله، وهذا هو محل الشاهد أيضا أن من أوصافهم أنهم لا يخافون إلا من الله عز وجل. هذا دليل على أن الخشية وهي متضمنة الخوف، فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية. فإذا ذكرت الخشية تضمنت ذكر الخوف، لا يمكن لأحد أن يخشى الله ولا يخاف منها. ولم يخشى إلا الله يعني أفرد الله وحده بالخشية، فهذا يدل على أن الخشية عبادة، لأن أفعالنا التي لا ينبغي أو التي ينبغي أن نفرد الله بها هي العبادات والقرب. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني واجب عسى من الله واجبة كما قال ابن عباس رضي الله عنه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا وعد من الله. يعني كأنه يقول أولئك قطعا من المهتدين، أي الذين توفرت فيهم هذه الصفات الخمس، هؤلاء من المهتدين يعني ممن جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. يقول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أجعلتم مجرد سقاية الحاج، لأنه كان المشركون الذين يقطنون المسجد الحرام يفتخرون بأنهم أهل السقاية وأهل الرفادة إلى آخره، وعمارة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهذه العمارة أي الحسية أو حتى المعنوية لكن مع الشرك، يعني شرككم بالله، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فالأعمال حتى ولو كانت قليلة مع التوحيد هذا يكون فاضلا على من يعمل ولو أعمالا كثيرة مع الشرك، لأن الأعمال الكثيرة مع الشرك أغلبها بل هي كلها حابطة مضروبة كما يقولون في السفر، لا ثواب عليها بل عليه العقاب والوزر. وأما الأعمال مهما قلت مع الإيمان والتوحيد فهي مباركة ومقبولة ويثاب عليها المرء عند الله جل وعلا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته، لكن ننظر أول شيء أول شرط ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، كما في سورة التغابن. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكفار والمشركين أي الكفار عفوا والمشركون والكافرون هم الظالمون، يعني الظلم الأكبر الذي هو الشرك. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الآية الحاصل محل الشاهد من الآية التي أوردها المصنف من سورة التوبة ولم يخش إلا الله، فهذا فيه دليل على أن الخوف من الله عز وجل عبادة ينبغي أن يفرد به أو يفرد بها الله وحده، هذا فيما قال، لأنه هذا في مقام الثناء على من اتصف بهذا الوصف وهو الخوف من الله، فهذا أهل لعمارة المسجد الحرام ومن أهل الهداية. ثم أورد المصنف رحمه الله الموضع الثالث من القرآن الكريم في مسألة الخوف من الله عز وجل والخوف من المخلوق الذي يعتبر شركا أو محرما، فأورد الآية من سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهنا قال ومن الناس، يعني بعض الناس، والمقصود بهم المنافقون الذين آمنوا ثم كفروا، لأن المنافقين على قسمين: قسم أظهروا الإسلام وإن كانوا باقين على الكفر، يعني ما آمنوا أصلا وإنما فقط أظهروا الإسلام ليعصموا أموالهم ودماءهم. والصنف الثاني من المنافقين هم هؤلاء، يعني آمنوا لكن على ضعف إيمانهم وبصيرتهم، ثم كفروا لكن لم يظهروا كفرهم. فإذا الذي يخفي الكفر قسمان: أولهما من كان كافرا أصليا وبقي على كفره لكن أظهر للناس أنه مسلم تستر، وأما الثاني فهناك حقا من أسلم وكان الإيمان في قلبه ضعيفا ثم ابتلي ابتلاء فسرعان من قلب وعاد إلى ما كان عليه من الكفر لكن لم يظهر كفره وردته. فهذه الآية في هذا الصنف الثاني: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يظهر الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون، فهذا فيه رد على الذين يزعمون أن الإيمان مجرد القول. فإذا أوذي في الله، أي أوذي في سبيل الله بسبب طاعته الله عز وجل، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني من ضعفت بصيرته وضعف إيمانه. الحمد لله. فالفتنة في الأصل هي الامتحان والاختبار، كما في مطلع هذه الصورة التي منها الآية، حيث يقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الحمد لله. فالمؤمن قد يبتلى ويمتحن حتى يعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. وكذلك بعد هذه الآية يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقبلها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالح. فجعل ما يلحقه من ألم من جراء الناس، وهو ألم مؤقت يعقبه سعادة أبدية في الدنيا والآخرة، جعله كعذاب الله، أي مثل العذاب الذي فر منه المؤمن، وعذاب الله جل وعلا دائم، نسأل الله العافية. فهذا راجع إلى ضعف بصيرته وضعف إيمانه، ولو كان عاقلا ومؤمنا قويا لعلم أن ما يصيبه من إذاية الناس لا يقارن بعذاب الله عز وجل، فكان يؤثر أن يصبر على عذاب الناس ساعة، لأن الدنيا كلها ما هي إلا ساعة كما يقول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، فهذا يدل على أنهم منافقون. إذا جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، حتى يشارك المسلمين في الغنائم، يعني كنا معكم ندعو لكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فإذا خدعت بعض المؤمنين هل تستطيع أن تخدع الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فقال الله عز وجل: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وهذا حالهم كحال من ذكرهم الله جل وعلا في سورة الحج بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمحل الشاهد أن الباعث لهم على هذا القول، أي جعلهم فتنة الناس كعذاب الله، هو خوفهم من إذاية الناس. فالخوف من المشركين ومن إذايتهم، هذا الخوف لا شك أنه ينافي الإيمان. فالذي ينبغي أن يخاف منه هو الله وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبغي أن يخاف أيضا من عقابه. فكلما خاف أولياء الشيطان كلما نقص خوف الله من قلبه، وكان ذلك سببا لتسلط أعداء الله عليه، كما سبق وأن ذكرنا كلام أهل العلم: من أحب غير الله عذب به، ومن خاف غير الله سلط عليه، ومن رجا غير الله أذل به. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، فقال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وهذا الحديث لم يذكر المصنف رحمه الله من أخرجه، وقد رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وغيرهما، وهو حديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة المجلد الثالث صفحة 73 و600 إلى 74 و600، وقال عنه أنه موضوع، لأن فيه أبو عبد الرحمن محمد ابن مروان السدي، وهو متهم بالكذب معروف به. ولهذا الحديث تكملة، يعني وهي قوله: وإن الله تعالى بحكمته وجلاله جعل الروح والفرج في الرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهناك عند بعضهم أيضا زيادة أكثر من هذه، لكن يشهد لهذا الحديث الآية التي سبقتها، ولذلك يعني المصنف ذكره تابعا لا على أساس أنه يعني يستدل به استقلالا. فإن من ضعف اليقين، ضعف اليقين يقال ضعف وضعف، وهما لغتان عربيتان، الفتح لغة بني تميم والضم لغة أهل الحجاز: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، الضم هو لغة بني تميم، والفتح هو لغة أهل الحجاز إن لم تخني الذاكرة. إن من ضعف اليقين، يعني من ضعف الإيمان ونقصه وعدم قوته، كما صح عن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اليقين هو الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، من رزق اليقين فقد رزق اليقين كله. فذكر في هذا الحديث ثلاث علامات تدل على نقص الإيمان وعلى ضعف اليقين في الله عز وجل. فأول علامة: أن ترضي الناس بسخط الله، يعني يكون غايتك وهمك إرضاء الناس حتى ولو كان على حساب سخط الله. ويقال سخط وسخط، أيضا هما لغتان. وهذا محل الشاهد من الحديث، لأنه يرضي الناس بسخط الله أي خوفا منهم، إما من عقابهم أو من حرمانهم من ثوابهم، فيلتمس أن يعطوه أجرا، فيخشى أنه إذا فعل ما أمره الله أو ترك ما حرم الله أن يحرموه من عطائهم أو أن يؤذوه. والعلامة الثانية أن تحمدهم على رزق الله، يعني تنسب إليهم الفضل وتنسى فضل الله عليك، مع أن الرزق وهو كل ما ينتفع به هو من الله عز وجل، فهو الذي دبر هذا الأمر وهو الذي هيأه للعبد، وما الإنسان إلا سبب. وقد يعني يعترض أو يورد علينا مورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالجمع بين الأمرين أن المقصود أن يحمد الناس، أن ينسب الفضل إليهم استقلالا، وينسى أن الفضل يعود إلى الله عز وجل، مع أن الإنسان سبب. فكيف الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله؟ لكن شكر الناس هو أن تكافئهم، فإن لم تجد ما تكافئهم به فتدعو له بقولك: جزاك الله خيرا، ولا تنكر جميلهم، لا تقول: هذا الإنسان لم يحسن إلي قط. فهذا هو المقصود بشكر الناس، وليس المقصود أن أقول: لولا فلان لكنت من الضالين والفقراء والمساكين، وإنما الفضل من الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وسيأتينا يعني مزيد بيان لهذه المسألة، باب يعني إضافة النعمة للمخلوق، في باب قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والعلامة الثالثة أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وهذا في مقابل هذا، إذا حرمت من رزق أو وظيفة أو خسرت في تجارة تبدأ بذم الناس، فهذا كله فيه دليل على أن تعلقك إنما هو بالناس، مع أن الفضل والعطاء والمنع يرجع إلى الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان ينبغي أن يعلق قلبه بالله وحده، فهذه العلامات الثلاث تدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين. ثم يقول: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فتيقن أن رزق الله عز وجل إذا أرادك الله عز وجل بفضل منه وبخير وبنعمة، فهذا لا يرده كراهية كاره. قد يأتي إليك هذا الرزق وكون فلان أو علان يكره هذا، لا يستطيع أن يرد عنك فضل الله عز وجل. كما أن حرصك على هذا الرزق، وحتى أنك ربما تسعى لإرضاء هؤلاء على حساب دينك، فهذا أيضا لا يجر رزق الله عز وجل. هناك ناس يعني قد تجده بدون سبب يرزق بالميراث مثلا، هناك من يعمل كثيرا ويرزق قليلا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، يبقى لنا حديث عائشة رضي الله عنها مع المسائل، نتركها الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه الإذاعة، إذاعة الإبانة السلفية، ونواصل شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد وصلنا إلى الباب 30 إلى مسائله، الباب 30 الذي عنونه المصنف بقوله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وذكر تحته يعني آية أخرى، وذكر حديثين وأثرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما المسائل فذكر المصنف رحمه الله 11 مسألة، بدأ بقوله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة، يعني قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وعرفنا أن معنى الآية أن بعض الناس يصير المخلوق الذي هو غير الله، أو الذي المخلوق يعني سوى الله، ندا لله جل وعلا، أي مثلا ونظيرا وشريكا. كيف ذلك؟ بحيث يسوي بين المخلوق وبين الخالق في هذه المحبة التعبدية، المحبة المقرونة بالتعظيم والخوف والرجاء، والتي لا تصلح إلا لله وحده سبحانه وتعالى. وإذا قال: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يحبونهم كحب الله، يعني أن هؤلاء المشركين يحبون الأنداد أو زعماءهم كحبهم الله عز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين للآلهة المزعومة أو لزعمائهم، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة المشركين هي محبة مشوبة بمحبة غير الله، بالمحبة مع الله. فلذلك محبة المؤمن لله أعظم وأشد من محبة المشرك لله، وإن كان يستفاد من هذا أن المشرك يحب الله حبا شديدا، ومع ذلك لا ينفع هذا ما دام فيه شركة وصرف للعبادة لغير الله مع الله جل وعلا. وعرفنا أن محل الشاهد هو قوله: يحبونهم كحب الله، فهذا سماه الله تنديدا، لأن المحبة التعبدية لا تصلح إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ثم قال: الثانية، أي المسألة الثانية، تفسير آية البقرة، تفسير عفوا آية براءة، يقصد الآية التي من سورة التوبة، وهي المسماه بآية المحاب الثمانية، حيث يقول الله جل وعلا فيها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فتوعد الله بهذا الوعيد الشديد، وهو قوله: فتربصوا، أي انتظروا حتى يأتي الله بأمره، أي بعقابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله جل وعلا. هذا في شأن من قدم محبة هذه الأمور الثمانية على محبة ما يحبه الله ورسوله، وعلى محبة الأعمال الصالحة. والاجتهاد في العمل الصالح. فهذه الآية فيها الوعيد الشديد على من قدم المحبة الثمانية على محبة الله أو محبة رسوله أو محبة ما يحبه الله من الأعمال الصالحة، وهذا لا شك أنه يقدح في كمال الإيمان الواجب، هذا يقدح في كمال الإيمان الواجب. الثالثة يقول الشيخ: وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال، يعني وجوب تقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النفس وعلى المال والأهل. وإن كان الحديث الذي أورده المصنف فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم، حديث أنس، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه. وأما النفس فجاء ذكرها في حديث عمر رضي الله عنه، وقد ربما سبقت الإشارة إليه. فالمهم أن تقديم ما يحبه نبينا عليه الصلاة والسلام ومحبة نبينا عليه الصلاة والسلام من محبة الله جل وعلا فيجب تقديمها على ما نحبه، فكيف بما يحبه الله جل وعلا وكيف بمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا محل الشاهد من الحديث، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي من المحبة في الله، ومحبة الأعمال الصالحة من المحبة لله. ونحن ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، فلا يحب أحد لذاته إلا الله وحده جل وعلا. وأما محبة النبي عليه الصلاة والسلام فهي محبة تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهكذا الأعمال الصالحة، فهما محبتان في الله ولله تابعتان لمحبة الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة يقول المصنف: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. أن نفي الإيمان في حديث أنس لا يؤمن أحدكم لا يدل على الخروج من الإسلام، وهذا فيه تفسير من المصنف للحديث. وإن كان في الدرر السنية سئل فأجاب بجواب يعني قد يظن أنه يتعارض مع ما فعله هنا في كتاب التوحيد، حيث جاء في الدرر السنية المجلد الأول صفحة 85 و100: وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن أحاديث الوعد والوعيد، فأجاب: ما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق يجب الإيمان به ولو لم يعرف الإنسان معناه، وفي القرآن آيات في الوعد والوعيد كذلك. وأشكل الكل على كثير من الناس من السلف ومن بعدهم، ومن أحسن ما قيل في ذلك: أمروها كما جاءت. يقول المصنف: معناه لا تتعرضوا لها بتفسير، وبعض الناس تكلم فيها ردا لكلام الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب أو يخلدون أصحابها في النار، أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه لا يتمه، كقوله الأعرابي: صلي فإنك لم تصل. والجواب الأول يعني عدم تفسير أصوب وأهون وأوسع، وهو الموافق لقوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الآية، انتهى كلامه رحمه الله. ولعل الجمع بين ما فعله هنا وما جاء في نص الفتوى المشار إليها أو المقروءة من كتاب الدرر السنية هو أنه مع عامة الناس لا يفسر لهم النص حتى يبقى على هيبته، وحتى يعني يؤتي أكله في نفوس الناس ويكون أوقع من حيث التأثير. وأما مع الخاصة ولا سيما في مقام الرد على أهل البدع كالخوارج والمعتزلة الذين فهموا هذا الحديث فهما سقيما، وهو تكفير صاحب الكبيرة، فلا بد من يعني ذكر معناه الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه لا يؤمن الإيمان الواجب، لا يؤمن الإيمان الواجب هذه الصيغة، كما دل على ذلك استقراء الكتاب والسنة كما يقول شيخ الإسلام، تدل على نفي الإيمان الواجب ولا يدل على نفي أصل الإيمان إلا إذا اقترن بذلك الاستحلال، وهذا يرجع إلى الاعتقاد. أما مجرد يعني ترك ما ذكر بعده فهذا يعتبر قادحا في كمال الإيمان الواجب. ثم يقول المصنف رحمه الله: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، إشارة إلى أن الحديث جاء بالروايتين: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر هذه الثلاث التي هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. وفي الرواية الأخرى: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، وحلاوة الإيمان أي لذته، كما يستلذ اللسان الطعام ويتذوقه ويجد طعمه ويحس به، فكذلك القلب يتلذذ بالإيمان ويجد حلاوته وطمأنينته وسكينته وانشراحا في الصدر وغير ذلك، وهذا إذا أتى بهذه الأمور الثلاثة معا، وإلا إذا فقد واحد منها فلا يجد طعم الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. بقي التنبيه على أن قوله أحب إليه مما سواهما، وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ذاك الخطيب الذي قال: ومن يعصهما، فقال: بئس الخطيب أنت. فهذا يعني ذكر له أهل العلم أجوبة يعني لما كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك، فبعضهم ظن أن هذا لأنه جمعهما في ضمير واحد، مع أنه قد جاء في هذا الحديث. فأحسن شيء يعني في الجمع بين الضميرين أن التحقيق في رواية حديث ومن يعصهما أن الإنكار انصب على وقف الخطيب عليها، فيوهم ذلك عطفها على ومن يطع الله ورسوله، يعني يوهم عطف ذلك على من يطع الله ورسوله في الحكم أي فقد رشد، وهذا التخريج هو تخريج أبي جعفر الطحاوي، ورجحه أحد الباحثين في كتابه الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم في الصفحة 16 و400، بعد ذكره لخمس مذاهب في المسألة لمن أراد الاستفاضة في هذا الموضوع فليرجع إلى هذه الدراسة. يقول المصنف رحمه الله: السادسة، المسألة السادسة، أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. المقصود يعني ما ورد في حديث أو أثر ابن عباس، وهي الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله، أي ما ينشأ عن الحب من نصرة وإعانة، والمعاداة في الله ما ينشأ عن البغض من بعد وعدم ركون، والمعاداة هذه الأربع يقول المصنف التي لا تنال ولاية الله إلا بها، لا تنال، يعني لا ينال تأييد الله، محبة الله لعبده وتأييده وتوفيقه إلا بها، كما ذكر ابن عباس ذلك حيث قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، لا تنال ولاية الله إلا بذلك. ومن ذلك الحب في الله والبغض في الله، فهذا يدل على وجوب هذا الأمر. ثم يقول المصنف: السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. للأسف الشديد صارت عامة المؤاخاة، هذا في عهد ابن عباس رضي الله عنهما، في عهد يعني آخر عهد الصحابة يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، صار عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا بخلاف ما كان الشأن في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى بلغوا من الإيثار ما وصفهم الله عز وجل به بقوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن بعدهم تغير الحال، وفي هذه الأزمنة المتأخرة للأسف الشديد صار المرء يعادى لأجل أنه على التوحيد والسنة، ويحب لأجل أنه على الكفر أو الشرك أو البدعة والفسق، وهذه أخطر ولا شك، كما يعني أشار إلى ذلك الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد عبد الوهاب الحفيد في شرحه الأول لكتاب التوحيد تيسير العزيز الحميد. يقول المصنف رحمه الله: الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب. والمقصود تفسير ابن عباس أن الأسباب هنا المودة، وهو في الحقيقة تفسير للأسباب ببعض أفرادها، وإلا التفسير الشامل أن الأسباب جمع سبب، والسبب هو الموصل إلى الشيء، فيدخل فيها أي سبب، يعني هذا الشيء الذي كان يفعله ليتوصل به إلى أن تكون لديه مكان عند الله أو شيء من هذا القبيل، محبتهم مع الله، كانوا يحبونهم كحب الله ظنا منهم أنهم بهذا تكون لهم حظوة ومكانة ويشفعون لهم عند الله، فإذا بها تنقطع هذه الوصولات وتنقلب هذه المحبة عداوة، ويكفرون بعبادتهم كما قال الله عز وجل: ويكونون عليهم ضد أحوج ما كانوا إليها. فإذا الأسباب أعم من مجرد المودة، لكن تفسيرها بالمودة فرد من أفرادها. الحاصل أن المحبة مع الله عز وجل هذه محبة شركية تكون يعني سببا لحرمان المرء من محبة الله ورحمته سبحانه وتعالى، يعني نتائجها عكسية، وهذا ما يدل على شدة تحريم المحبة مع الله، فهي شرك أكبر والعياذ بالله. يقول المصنف رحمه الله: التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول المسائل. قد يقول قائل: من أين استنبط المصنف رحمه الله هذه الفائدة؟ فلما يقول الله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من محبة المشركين لله، نفهم من ذلك أن محبة المشركين لله شديدة، هذه يعني يحبونهم كحب الله، تدل على أنهم يحبون الله محبة تعظيم، محبة تعبدية، والمحبة التعبدية محبة شديدة فيها كمال الذل مع تمام الحب، فليست يعني مجرد محبة طبيعية، لكن أشركوا معه غيره فلا تنفعهم هذه المحبة، كما جاء في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما في صحيح مسلم. المسألة العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الوعيد أي الشديد على من كانت الثمانية أي المتعلقة بالأمور الدنيوية مقدمة على محبة دينه، وهي المذكورة في آية براءة في آية التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم، الآية التي سبق وأن ذكرها. ثم يقول المصنف رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر، فهو الشرك الأكبر. وهذه هي أهم فائدة وخلاصة، حيث إن المصنف رحمه الله كثيرا ما يختم مسائله بما يريده في الترجمة، فإذا فاتك عنوان الترجمة، لأن المصنف ترجم بآية، فستجده في آخر المسائل في الغالب، فهذه هي التي تصلح كعنوان، يعني لو أردنا أن نجعل عنوانا لهذا الباب، فكان المصنف يقول: يجب أن تكون محبة تعبدية لله وحده، فهذا توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. وننتبه هنا إلى أن المقصود ليس الكمية في التسوية، لما يقول الله عز وجل يحبونهم كحب الله، ليس في الكمية وإنما في النوعية، فمجرد صرف هذا الحب الذي لا يصلح إلا لله ولو شيئا يسيرا منه لغير الله يكون شركا. يعني بمثال آخر يتضح المقال: لو أن شخصا كل حياته يدعو الله وحده، ويوم من الأيام جاء إلى قبر أو لم يذهب إليه، المهم أنه دعا الميت وقال: يا سيدي البدوي مثلا، أرزقني الإيمان أو العلم النافع والعمل الصالح مثلا، فيكون بذلك قد أشرك وسوى غير الله بالله في الدعاء في هذه العبادة أو في العبادة مطلقا، يعني أشرك بالله في العبادة، فهو مشرك. ولا يشترط أن حتى يدعو بالمقدار الذي كان يدعوه من قبل. فقولهم: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المعاملة في العبادة، حيث صرفنا لكم شيئا من مما يستحقه الله وحده سبحانه وتعالى. لا يشترط فيه كما ذكرت الكمية، وإنما المقصود ماذا؟ النوعية إن صح التعبير. بهذا نكون قد أتينا على الباب 30، وهو باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم يتبعه المصنف رحمه الله بالباب 31، حيث أيضا ترجمه المصنف أو عنونه بآية من كتاب الله، فقال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول المصنف الآية: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ثم أورد المصنف ثماني مسائل أعقبها هذا الباب، ودائما يعني نحاول أن نترك المسائل في الدرس الذي يليه، حتى يعني كأننا نستذكر بذلك ما سبق شرحه في الدرس الماضي، وهي المسائل التي يركز عليها المصنف في الباب. فإذا هذا الباب أيضا بوابه المصنف بآية، حيث قال: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، الآية من سورة آل عمران. المقصود بهذا الباب أيضا عمل من أعمال القلوب العظيمة التي لا بد أن تقترن بالمحبة، وذلك أن من أحب شيئا فلا شك أنه يخاف فواته ويرجو حصوله، ولذلك هذه الثلاث هي أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء، لعظم موقعها في العبادة. ولا بد أن يقبل بها المرء على الله جل وعلا، وبل إن الله سبحانه وتعالى ذكر العبادة بهذه الثلاث كما في آية الإسراء: أولئك الذين يدعون، قبل ذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يعني هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله، كيف ذكر عبادتهم لله بهذه الأركان الثلاث؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يطلبون على وجه المحبة كل ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، ويتنافسون ويتسابقون في ذلك، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. المحبة بمثابة الرأس كما يقول ابن القيم، والخوف والرجاء بمثابة الجناحين للطائر، ولا بد للطير في طيرانه من هذه الثلاث، فإذا فقد الرأس فقد يعني الطائر أصلا، وهكذا إذا فقد أحد جناحين أو كلاهما لا يستطيع أن يطير، فكذلك المرء في سيره إلى الله عز وجل. وقد جاء ذلك أيضا في قوله تعالى بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء، فوصفهم بقوله يعني كأنه تعليل لسبب استجابة الله لهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات يعني في الأعمال الصالحات، ويدعوننا يعبدوننا رغبا ورهبا. فالرغب فيه يعني يتضمن الرجاء وفيه معنى المحبة، والرهب يتضمن الخوف. والخوف في اللغة معروف يعني هي حالة شعورية تعتري الإنسان من توقع مكروه في المستقبل، ولذلك يعني تجد بعض المعاجم أو بعض المعجمات، هذا هو الصحيح، يقال معجمات لا معاجم، لأن يعني مفاعل ليست يعني جمعا لمفعل معجم، نعم، وإنما لمفعل، نعم. لذلك تجد قلت بعض المعجمات، معجمات اللغة، يفسرون الخوف بالفزع، وهذا من باب التقريب، وإلا فهناك فروقات دقيقة بين هذه الألفاظ: الفزع، الخوف، الوجل، الخشية، الرهبة. فالفزع يكون من شيء مباغت مفاجئ، والخوف كما رأينا حالة شعورية تعتري الإنسان من توقع حصول مكروه في المستقبل. وأما الوجل فيكون مما هو حاصل، وأما الخشية فهي خوف مقترن بالعلم والتعظيم، وأما الرهبة فهي الإمعان في الهروب. فالفزع يكون من شيء مباغت كما في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عن قلوبهم فزع الذي أصابهم بغتة مما سمعوه من كلام الله. وهكذا يقول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وأما الوجل فيكون مما هو حاصل كما في وصف السابقين بالخيرات من سورة المؤمنون، حيث يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا، يعني يعملون ما يعملون من أعمال صالحة أو يبذلون ما يبذلون من أموالهم والحال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وحالهم أثناء أعمالهم الصالحة وإعطائهم للصدقات والنفقات وما إلى ذلك أن قلوبهم خائفة. وهكذا قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأما الرهبة فهي الإمعان في الهروب والخوف، وأما الخشية فهي كما ذكرنا خوف مقترن بالعلم والتعظيم. فلذلك يعني يمثل بعض أهل العلم لتقريب صورة هذه المعاني المتقاربة بأنك لو كنت تمشي مثلا في الغابة فتوقعت خروج الأسد فيعتريك حينها خوف، لأنه حالة شعورية من توقع حصول مكروه في المستقبل، فإذا رأيته بغتة حصل لك الفزع، فإذا كنت بين يديه حصل لك الوجل، فإذا فررت يعني وأمعنت في الفرار والهروب حصلت لك الرهبة، فإذا صعدت شجرة ومن فوق الشجرة رأيته ورأيت صورته المهيبة وتعرفت على يعني على صوته وعلى صورته، وكما قال المتنبي: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم، تحصل عندك خشية لأنك علمت يعني مقدار جثته وهيبته وما إلى ذلك. هذا في اللغة، لكن لا شك أن الخوف من الله جل وعلا ليس كالخوف من المخلوق، بل الخوف من الله في الحقيقة طمأنينة وأمان. فلذلك يقول أهل العلم: كل من أحب غير الله عز وجل فإنه يعذب به، من أحب غير الله عذب به، ومن خاف غير الله سلط عليه، ومن رجا غير الله أهين وذل له. أما محبة الله والخوف منه ورجاؤه فهذه في الحقيقة هي نفسه، هي عفوا نفس القلب وحياته وروحه. فقلوبنا مفطورة على أنها تعيش بعبادة الله سبحانه وتعالى، كما أن جسدنا يعيش بالهواء والماء، كذلك قلوبنا تحيا بمحبة الله وخوفه ورجائه. إذن هذا الباب كأن المصنف رحمه الله سيذكر فيه ما يدل على أن الخوف قد يكون عبادة، طبعا إذا اقترن به ماذا؟ كمال الحب مع تمام الذل والرجاء والتعظيم. والخوف من حيث الحكم الشرعي ينقسم، يمكن تقسيمه إلى 4 أقسام: يعني خوف محرم، وخوف مباح، وخوف واجب، وخوف وهمي. أما الخوف الواجب عفوا الخوف المحرم فينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وهو خوف السر، يسمى أيضا بخوف السر، أن تخاف من مخلوق أن يصيبك بمكروه دون سبب ظاهر، أو لا يقدر على هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، كما كان شأن أهل الجاهلية يخوفون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بآلهة مزعومة. لذلك يقول إبراهيم خليل الرحمن قال لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وهكذا هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقولون له أي قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. وهذه آية هود التي قالوا له: ما جئتنا ببينة. فانظروا كيف يخوفونه بآلهة مزعومة وهو يتحداهم مع آلهة مزعومة وهو فرد وحده، وهذا يدل على أنه مؤيد من الله سبحانه وتعالى وأنه على الحق، وما استطاعوا أن يصلوا إليه بمكروه لعصمة الله له. وهكذا قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: ويخوفونك بالذين من دونه، فتجد هؤلاء يخوفونك بالمخلوق، فإذا حذرتهم مثلا من عبادة صاحب الضريح يقولون أنت لن تصبح، وإذا أصبحت يجدون لها تأويلة، مثل ما يذكر الشيخ صالح الشيخ قصة حفظه الله عن أحد في مصر في طنطا معروفة بقبر البدوي، أنه ركب سيارة أجرة وعند الضوء الأحمر توقف، فجاء أحد السؤال أو الشحاتين أي المتسولين فأعطاه في البداية أعطاه صدقة، فأراد هذا الشحات أن يزيده هذا الزبون، فقال الشحات: سألتك بوجه البدوي إلا زدتني. فأخذ منه الشيخ أو غيره ما أعطاه، فلما رآه صاحب السيارة قال: لماذا يعني أعدت ما أعطيته؟ فقال: هذا شرك. فصار الرجل خائفا، يعني السائق سائق السيارة خاف أن يصيبهم البدوي بشيء. فلما وصلوا بأمان قال الشيخ: أرأيت؟ وصلنا ولم يصيبنا شيء. فقال صاحب السيارة: أصل السيد البدوي حليم. هذا لا شك أنه من خوف السر، كأن تخاف أن تفقد أبنائك أو بصرك أو تمرض أو يحصل لك حادث دون سبب خاصة من الأموات. فهذا يعني اعتقاد جعلته مثل الله عز وجل الذي نخاف منه إذا جنينا بذنب أو ارتكبنا تقصير في جنبه أن يصيبنا في أبداننا أو في أبنائنا، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبعض العامة يقولون: إذا لم تقم بالزردة والوعدة فسيكون القحط هذه السنة. فما العلاقة بين القحط وبين صاحب الضريح؟ فهذا يدلك على يعني خوفهم من أصحاب القبور أعظم من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني ما كان يفعله المشركون من تخويف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بآلهة مزعومة، كان أنبياء الله ورسله ما يخافونه، لأنه كلما كان خوفك من الله أعظم كان خوفك من المخلوق أقل. ثم هؤلاء يعني لا ينبغي أن يصرف لهم هذا الخوف، خوف السر، هذا لا ينبغي أن يكون إلا من الله وحده سبحانه وتعالى. وهذا الخوف محرم، يعني نوعان: خوف الذي هو شرك أكبر، وخوف معصية أو بعضهم يعده شركا أصغر، أن تخاف من مخلوق بحيث تترك لأجل هذا الخوف واجبا أو تفعل محرما دون الشرك بالله عز وجل. مثل ما يقول الشيخ بن باز رحمه الله: إنسان يخاف من انتقاد الناس له مع علمه بوجوب إعفاء اللحية يجعله لا يعفيها. وهذا كما أشرت بعض أهل العلم يعتبر شركا أصغر، كالشيخ محمد عبد الوهاب الترسني وغيره، ومنهم من يعتبر معصية ولا يعتبر من قبل الشرك الأصغر كالشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين. وعلى كل حال لا شك أن فيه التفاتا لغير الله عز وجل بهذا الخوف، وإذا استمر على هذا الأمر فيخشى عليه وقد يصل به إلى الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فكل أعمال القلوب يخشى الإنسان على نفسه من الانحراف فيها. هذا النوع الأول، ولعل خوف المعصية والشرك الأصغر هو الذي يعني تدل عليه الآية التي ترجم بها المصنف في العنوان كما سيأتي في تفسيرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعندنا الخوف المباح الذي هو الطبيعي، أن تخاف من شيء بمقتضى الجبلة، ويكون يعني سبب الخوف ظاهرا كالأسد أو الحيوان المفترس. قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، خائف من قومه أن يلقوا عليه القبض ويؤذوه. وهكذا مع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وصفهم الله جل وعلا بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وموسى عليه السلام من أولي العزم عليه السلام، وهو لا شك لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، لكن المذكور عنه من الخوف هو خوف طبيعي، وهذا لا ينافي أن يكون خائفا من الله عز وجل، الخوف التعبدي. أما النوع الأخير فهو الخوف الوهمي، وهذا في الحقيقة دليل على الجبن والخور. فمثلا إنسان في مكان يتوهم أن أسدا سيخرج له دون سبب ظاهر، حيث ربما يكون في مكان لا توجد فيه الأسود، وربما يمنعه من الصلاة في المسجد، فإذا منعه من الصلاة في الجماعة يصير خوفا محرما، يصير ماذا؟ خوفا محرما. فإذا هذا الذي ترجم له المصنف رحمه الله بالآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وعرفنا أن وجه مناسبة هذا الباب لما قبله لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بالمحبة والخوف والرجاء، لا بد من هذه الثلاث. فكأن المصنف يقول ينبغي أن نفرد الله عز وجل بهذه العبادة والخوف، وهذا من التوحيد، وصرف الخوف لغير الله شرك. وعرفنا متى يكون شركا: إذا كان خوف سر، أن تخاف من المخلوق أن يفعل لك شيئا لا يقدر عليه إلا الله، تخاف أو أن تخاف من الميت مطلقا، من الغائب، من العاجز، من الحي، أن يصيبك بما لا يقدر عليه إلا الله دون سبب مباشر واضح. فإذا يقول الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فهذه آية الترجمة من أواخر سورة آل عمران، وقد وردت بما تعلق بغزوة حمراء الأسد التي كانت عقب غزوة أحد، ولذلك يسبقها قوله جل وعلا: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من أحد سمع بأن أبا سفيان يريد أن يعيد الكرة، يعود لينتقم من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فندب أصحابه الخروج مع ما هم فيه من جراحات، حيث قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هذا يعني عموم يراد به الخصوص، حيث أن الناس المراد به هنا شخص واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني أيضا عموم يراد به الخصوص، يعني أبا سفيان وجنده، فاخشوهم أي خافوهم، فإذا خفتموهم ستتركون الواجب وهو قتالهم، فزادهم إيمانا أي خوفا من الله عز وجل. فكلما زاد خوف المرء من الله عز وجل كلما نقص في قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما زاد خوفه من أولياء الشيطان كلما نقص في قلبه خوف الله سبحانه وتعالى. وقالوا حسبنا الله أي الله جل وعلا هو الذي يكفينا كل الشرور، ونعم الوكيل أي نعم الموكل هو الله سبحانه وتعالى الذي تعتمد عليه القلوب في جلب المنافع ودفع المضار. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فانقلبوا يعني خرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى موضع يسمى حمراء الأسد ينتظر قدوم أبي سفيان، لكن أبا سفيان نكل وعاد القهقرة ورجع النبي عليه الصلاة والسلام منتصرا مع جنده لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. ثم قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم يعني ما ذلكم، والمشار إليه يعني نعيم بن مسعود الأشجعي الذي قال فيه الله عز وجل إن الناس، الذي قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إنما ذلكم أي القول في الحقيقة هو من تخويف الشيطان وإرجافه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهذه فيها وجهان لأهل التفسير، فأكثر أهل التفسير على أنها على حذف المفعول به أي الأول أي يخوفكم أولياءه. إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، فمعنى ذلك هو الذي يوسوس في صدور الناس، يأتونهم فيأتونكم ويخوفونكم بأولياء الشيطان، وهذا المعنى أظهر في الآية. فحقيقة الأمر أنه ليس ذلك الرجل هو الذي يخوفكم، لكن من ورائه لمة الشيطان، فهو الذي وسوس له وأوهمه هذا الأمر. يخوف أولياءه يعني يخوفكم، فالكاف مفعول به أول وأولياءه مفعول به ثاني، وأولياء الشيطان طبعا هم الكفار. والوجه الثاني في تفسير هذه الآية، هناك من قال يعني يخوف الشيطان أولياءه، كما قال الله عز وجل إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيعني الشيطان خوف أولياءه منكم، ألقى في قلوبهم الخوف منكم. يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وهذا محل الشاهد. فلا تخافوهم أي لا تخافوا أولياء الشيطان، فتتركوا ما أمركم الله به وما ندبكم إليه رسوله عليه الصلاة والسلام من الخروج لقتالهم من الجهاد في سبيل الله. وخافوني يعني وقدموا مخافتي على مخافتي، فتمتثلون أمر الله وتجتنبون نهيه إن كنتم مؤمنين. فهذه تدل على أن الخوف عبادة، وبالتالي ينبغي أن يفرض الله جل وعلا بها. والآية تدل على أن الخوف عبادة من ثلاثة أوجه، قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يدل على أن الخوف عبادة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تعليق هذا الأمر بالإيمان، إن كنتم مؤمنين، وهنا يحتمل والأظهر أنه إذا علق بالإيمان فالمقصود الخوف الواجب الذي تركه يعتبر معصية، يقدح في كمال الإيمان الواجب، هذا الظاهر، لأن الآية في سياق مسألة ترك القتال. فإذا كان الخوف من الكفار يؤدي إلى ترك القتال مع توفر الشروط وانتفاع الموانع، فهذا يعتبر خوفا محرما، وهو من النوع الثاني الذي هو خوف المعصية. ويحتمل أن المقصود إن كنتم مؤمنين أصلا، هنا هذا خوف شركي، شرك أكبر، هذا في حالة إذا ما خافوهم خوفا كخوف الله عز وجل، بحيث لو أمروهم بالشرك لفعلوا. وعلى كلا الوجهين يدل أن الخوف شرط في الإيمان لا بد منه في الإيمان، ويدل على أن الخوف من الإيمان، فهو من العبادة من الطاعة، فصرفه لله توحيد، وصرفه لغير الله جل وعلا شرك وتنديد. وأما الوجه الثاني الذي يستفاد منه أن الخوف عبادة وبالتالي صرفها لله توحيد ولغير الله شرك وتنديد، أمر الله جل وعلا بالخوف منه، حيث قال وخافون، خافوا الله أصلها خافوني، حذفت الياء يا المتكلم تخفيفة، ويا المتكلم المفعول به وتعود على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى عليكم أن من ضوابط العبادة أنها كل ما أمر الله به وهنا الله عز وجل يأمرنا بهذا العمل القلبي الذي هو الخوف منه، فدل ذلك على أن الخوف منه عبادة، وبالتالي صرف الله توحيد ولغير الله شرك وتدي. الوجه الثالث في الآية على أن الخوف عبادة هو أن الأمر بالشيء بعد النهي عن ضده يدل على الاختصاص، وهذه قاعدة قررها أهل العربية. وما هي أفعالنا وأعمالنا التي تختص بالله عز وجل؟ هي العبادة. فقوله فلا تخافوهم وخافوني كأنه قال خصوني بالخوف ولا تصرفوا الخوف لغيري. طبعا هذا الخوف المقصود به خوف التعبد المقترن بالتعظيم والمحبة والذل، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل. مثل هذه الآية قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهذه الآية دلالتها على أن الخوف من العبادات التي ينبغي صرفها لله وحده، ولا شك أن صرفها لغير الله سيقدح إما في كمال الإيمان الواجب أو في أصل الإيمان. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية من سورة التوبة، وهي قوله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فبعد أن بين الله عز وجل بأن المشركين ليسوا أهلا لعمارة المساجد كما قال سبحانه ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فما ينبغي المشرك ولا هو أهل لعمارة المسجد، لا العمارة الحسية أي بناءها ولا العمارة المعنوية أي عبادة الله عز وجل فيها، فليس أهلا أن يصلي فيها ولا أن يقرأ القرآن ولا أن يذكر الله، لأن هذه الأعمال مشروطة بالإيمان وهو كافر أعماله حابطة ولا يصح أو لا تصح منه عبادة. إذن يقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله حال كونهم شاهدين أي يشهدون على أنفسهم بالكفر، أي أعمالهم وأقوالهم هذه شهادة عملية كلها تشهد عليهم بأنهم كفار، كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيهلون من مناه ومن اللات والعزة ويطوفون بها ويصرفون العبادة لها فيشركون مع الله غيره، وإلا كشهادة قولية على أنفسهم بأنهم كفار أي يقولون على أنفسهم نحن نشهد على أنفسنا بأننا كفار قد يعني لا يكون هذا واقعا. إنما يعمر مساجد الله أي لا يصلح لعمارة المساجد أي العمارة الحسية والمعنوية إلا من توفرت فيه هذه الأوصاف الخمس وعلى رأسها الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. فإذا الوصف الأول في الآية من آمن بالله، والإيمان بالله هذا يجمع كل أصول الإيمان، فهو أصل الأصول أول شيء هو توحيد الله، وهذا يدخل فيه الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب. والوصف الثاني واليوم الآخر، ونص عليه لأنه من أعظم البواعث على طاعة الله جل وعلا، ولذلك كثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن بين الإيمان به عز وجل والإيمان باليوم الآخر في الحث على فعل معروف أو ترك منكر، كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، كما قال الله عز وجل فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لأن الإيمان باليوم الآخر يعني لا شك أنه باعث عظيم بعد الإيمان بالله على الأعمال الصالحة وترك الأعمال المنكرة. والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما بعد الموت من عذاب القبر وفتنته ونعيمه والبعث والنشور والحساب والجزاء والجنة والنار وما بين ذلك من الصراط وتطاير الصحف والشفاعة، بل يتصل أيضا بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. فهذا بالنسبة للعقيدة أهم شيء الإيمان بالله واليوم الآخر. الوصف الثالث والرابع في الآية وأقام الصلاة وآت الزكاة. فبالنسبة للأعمال الظاهرة فأهمها وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وإقامة الصلاة دليل على الإتيان بحق الله عز وجل، وإيتاء الزكاة دليل على الحرص على نفع الناس والإحسان إليهم. ودين الله جل وعلا قائم على هذين الأمرين، الإحسان في حق الله عز وجل بالعبادة، والإحسان إلى الناس بالحرص على نفعهم وبذل الخير لهم بالمعروف، وعلى رأس ذلك دفع الزكاة الواجبة. فكثيرا ما تقرن الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم لهذا المعنى الذي ذكر. وأقام الصلاة يعني أتى بها على الوجه القويم بشروطها وواجباتها وأركانها وخشوعها إلى آخره. وآت الزكاة يعني أعطى الزكاة المفروضة التي هي إخراج مال مخصوص في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة لأشخاص أو لأصناف مخصوصين. والوصف الخامس في الآية ولم يخشى إلا الله، وهذا هو محل الشاهد أيضا أن من أوصافهم أنهم لا يخافون إلا من الله عز وجل. هذا دليل على أن الخشية وهي متضمنة الخوف، فكل خشية خوف وليس كل خوف خشية. فإذا ذكرت الخشية تضمنت ذكر الخوف، لا يمكن لأحد أن يخشى الله ولا يخاف منه. ولم يخشى إلا الله يعني أفرد الله وحده بالخشية، فهذا يدل على أن الخشية عبادة، لأن أفعالنا التي لا ينبغي أو التي ينبغي أن نفرد الله بها هي العبادات والقرب. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، يعني واجب عسى من الله واجبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهذا وعد من الله، يعني كأنه يقول أولئك قطعا من المهتدين، أي الذين توفرت فيهم هذه الصفات الخمس، هؤلاء من المهتدين يعني ممن جمع الله لهم بين العلم النافع والعمل الصالح. يقول الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني أجعلتم مجرد سقاية الحاج، لأنه كان المشركون الذين يقطنون المسجد الحرام يفتخرون بأنهم أهل السقاية وأهل الرفادة إلى آخره، وعمارة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهذه العمارة أي الحسية أو حتى المعنوية لكن مع الشرك، يعني شرككم بالله، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فالأعمال حتى ولو كانت قليلة مع التوحيد هذا يكون فاضلا على من يعمل ولو أعمالا كثيرة مع الشرك، لأن الأعمال الكثيرة مع الشرك أغلبها بل هي كلها حابطة مضروبة كما يقولون في السفر، لا ثواب عليها بل عليه العقاب والوزر. وأما الأعمال مهما قلت مع الإيمان والتوحيد فهي مباركة ومقبولة ويثاب عليها المرء عند الله جل وعلا. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته، لكن ننظر أول شيء أول شرط، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، كما في سورة التغابن. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، أي الكفار والمشركين، أي الكفار عفوا والمشركون، والكافرون هم الظالمون، يعني الظلم الأكبر الذي هو الشرك. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. الآيات. الحاصل محل الشاهد من الآية التي أوردها المصنف من سورة التوبة ولم يخشى إلا الله، فهذا فيه دليل على أن الخوف من الله عز وجل عبادة ينبغي أن يفرد به أو يفرد بها الله وحده. هذا في مقام، لأنه هذا في مقام الثناء على من اتصف بهذا الوصف وهو الخوف من الله، فهذا أهل لعمارة المسجد الحرام ومن أهل الهداية. ثم أورد المصنف رحمه الله الموضع الثالث من القرآن الكريم في مسألة الخوف من الله عز وجل والخوف من المخلوق الذي يعتبر شركا أو محرما، فأورد الآية من سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهنا قال ومن الناس، يعني بعض الناس، والمقصود بهم المنافقون الذين آمنوا ثم كفروا، لأن المنافقين على قسمين: قسم أظهروا الإسلام وإن كانوا باقين على الكفر، يعني ما آمنوا أصلا وإنما فقط أظهروا الإسلام ليعصموا أموالهم ودماءهم. والصنف الثاني من المنافقين هم هؤلاء، يعني آمنوا لكن على ضعف إيمانهم وبصيرتهم، ثم كفروا لكن لم يظهروا كفرهم. فإذا الذي يخفي الكفر قسمان: أولهما من كان كافرا أصليا وبقي على كفره لكن أظهر للناس أنه مسلم تستر، وأما الثاني فهناك حقا من أسلم وكان الإيمان في قلبه ضعيفا ثم ابتلي ابتلاء فسرعان من قلب وعاد إلى ما كان عليه من الكفر لكن لم يظهر كفره وردته. فهذه الآية في هذا الصنف الثاني: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يظهر الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون، فهذا فيه رد على الذين يزعمون أن الإيمان مجرد القول. فإذا أوذي في الله، أي أوذي في سبيل الله بسبب طاعته الله عز وجل، جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني من ضعفت بصيرته وضعف إيمانه. الحمد لله. فالفتنة في الأصل هي الامتحان والاختبار، كما في مطلع هذه الصورة التي منها الآية، حيث يقول الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الحمد لله. فالمؤمن قد يبتلى ويمتحن حتى يعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب. وكذلك بعد هذه الآية يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وقبلها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يدخلنهم في الصالح. فجعل ما يلحقه من ألم من جراء الناس، وهو ألم مؤقت يعقبه سعادة أبدية في الدنيا والآخرة، جعله كعذاب الله، أي مثل العذاب الذي فر منه المؤمن، وعذاب الله جل وعلا دائم، نسأل الله العافية. فهذا راجع إلى ضعف بصيرته وضعف إيمانه، ولو كان عاقلا ومؤمنا قويا لعلم أن ما يصيبه من إذاء الناس لا يقارن بعذاب الله عز وجل، فكان يؤثر أن يصبر على عذاب الناس ساعة، لأن الدنيا كلها ما هي إلا ساعة، كما يقول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. فهذا يدل على أنهم منافقون، إذا جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، حتى يشارك المسلمين في الغنائم، يعني كنا معكم ندعو لكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ فإذا خدعت بعض المؤمنين هل تستطيع أن تخدع الله عز وجل؟ كما قال الله عز وجل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فقال الله عز وجل: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. وهذا حالهم كحال من ذكرهم الله جل وعلا في سورة الحج بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة يعني مصيبة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فمحل الشاهد أن الباعث لهم على هذا القول، أي جعلهم فتنة الناس كعذاب الله، هو خوفهم من إذاية الناس. فالخوف من المشركين ومن إذايتهم، هذا الخوف لا شك أنه ينافي الإيمان. فالذي ينبغي أن يخاف منه هو الله وحده سبحانه وتعالى، وهو الذي ينبغي أن يخاف أيضا من عقابه. فكلما خاف أولياء الشيطان كلما نقص خوف الله من قلبه، وكان ذلك سببا لتسلط أعداء الله عليه، كما سبق وأن ذكرنا كلام أهل العلم: من أحب غير الله عذب به، ومن خاف غير الله سلط عليه، ومن رجا غير الله أذل به. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، فقال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعة: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وهذا الحديث لم يذكر المصنف رحمه الله من أخرجه، وقد رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب وغيرهما، وهو حديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة المجلد الثالث صفحة 73 و600 إلى 74 و600. وقال عنه أنه موضوع، لأن فيه أبو عبد الرحمن محمد ابن مروان السدي، وهو متهم بالكذب معروف به. ولهذا الحديث تكمله يعني، وهي قوله: وإن الله تعالى بحكمته وجلاله جعل الروح والفرج في الرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وهناك عند بعضهم أيضا زيادة أكثر من هذه، لكن يشهد لهذا الحديث الآية التي سبقتها، ولذلك يعني المصنف ذكره تابعا لا على أساس أنه يعني يستدل به استقلالا. فإن من ضعف اليقين، ضعف اليقين يقال ضعف وضعف، وهما لغتان عربيتان، الفتح لغة بني تميم والضم لغة أهل الحجاز. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، الضم هو لغة بني تميم، والفتح هو لغة أهل الحجاز إن لم تخني الذاكرة. إن من ضعف اليقين يعني من ضعف الإيمان ونقصه وعدم قوته، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اليقين هو الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان، من رزق اليقين فقد رزق اليقين كله. فذكر في هذا الحديث 3 علامات تدل على نقص الإيمان وعلى ضعف اليقين في الله عز وجل. فأول علامة: أن ترضي الناس بسخط الله، يعني يكون غايتك وهمك إرضاء الناس حتى ولو كان على حساب سخط الله. ويقال سخط وسخط أيضا هما لغتان، وهذا محل الشاهد من الحديث، لأنه يرضي الناس بسخط الله أي خوفا منهم، إما من عقابهم أو من حرمانه من ثوابهم، فيلتمس أن يعطوه أجرا، فيخشى أنه إذا فعل ما أمره الله أو ترك ما حرم الله أن يحرموه من عطائهم أو أن يؤذوه. والعلامة الثانية: أن تحمدهم على رزق الله، يعني تنسب إليهم الفضل وتنسى فضل الله عليك، مع أن الرزق وهو كل ما ينتفع به هو من الله عز وجل، فهو الذي دبر هذا الأمر وهو الذي هيأه للعبد، وما الإنسان إلا سبب. وقد يعني يعترض أو يورد علينا مورد قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالجمع بين الأمرين أن المقصود أن يحمد الناس، أن ينسب الفضل إليه استقلالا، وينسى أن الفضل يعود إلى الله عز وجل، مع أن الإنسان سبب. فكيف الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله؟ لكن شكر الناس هو أن تكافئهم، فإن لم تجد ما تكافئهم به فتدعو له بقولك: جزاك الله خيرا، ولا تنكر جميلهم، لا تقول: هذا الإنسان لم يحسن إلي قط. فهذا هو المقصود بشكر الناس، وليس المقصود أن أقول: لولا فلان لكنت من الضالين والفقراء والمساكين، وإنما الفضل من الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وسيأتينا يعني مزيد بيان لهذه المسألة، باب يعني إضافة النعمة للمخلوق، في باب قوله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. والعلامة الثالثة أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وهذا في مقابل هذا، إذا حرمت من رزق أو وظيفة أو خسرت في تجارة تبدأ بذم الناس، فهذا كله فيه دليل على أن تعلقك إنما هو بالناس، مع أن الفضل والعطاء والمنع يرجع إلى الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالإنسان ينبغي أن يعلق قلبه بالله وحده. فهذه العلامات الثلاث تدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين. ثم يقول: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فتيقن أن رزق الله عز وجل إذا أرادك الله عز وجل بفضل منه وبخير وبنعمة، فهذا لا يرده كراهية كاره. قد يأتي إليك هذا الرزق وكون فلان أو علان يكره هذا، لا يستطيع أن يرد عنك فضل الله عز وجل. كما أن حرصك على هذا الرزق، وحتى أنك ربما تسعى لإرضاء هؤلاء على حساب دينك، فهذا أيضا لا يجر رزق الله عز وجل. هناك ناس يعني قد تجده بدون سبب يرزق بالميراث مثلا، هناك من يعمل كثيرا ويرزق قليلا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، يبقى لنا حديث عائشة رضي الله عنها مع المسائل، نتركها الدرس المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.